والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن هذه المسألة 13 أنه إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم تبطل الصلاة إلا إذا كان قصد الجزئية تبعا، يعني قصد القرب لم يكن مستقل، ومر بنا أن قصد القرب لا بد أن يكون مستقلا إلا إذا كان قصد الجزئية تبعا وكان من الأذكار الواجبة، وإلا إذا كان من الأذكار المستحبة ما في إشكال. أفرض لم يقع قربيا ولكنه ليس كلام آدمي فيكون ذكر ولا يبطل الصلاة. قرأنا في هذا المضمار، هذا المجال، مصحح علي بن جعفر، مصحح علي بن جعفر قال: سألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد فيريد أن يوقظه فيسبح ويرفع صوته لا يريد إلا ليستيقظ الرجل، لا يريد هذا التسبيح إلا هذا الداعية، هل يقطع ذلك صلاته؟ هذا التسبيح يعد مثلا قاطع للصلاة لأنه بمنزلة كلام آدمي؟ هل يقطع ذلك صلاته وما عليه؟ قال: لا يقطع ذلك صلاته ولا شيء عليه. مع أننا إذا دققنا هنا إيقاظ الغير بالدقة داعي ليس طولها، لأنه ليس متوقف على تسبيحية التسبيح بل متوقف على صوت، صوت مفهوم أو غير مفهوم، حتى لو قال يا هذا أو صوت أو حرف حتى مهمل يتم من خلال التنبيه والإيقاظ. إذن لاحظ الإيقاظ داعي عرضي صاير هنا مو داعي طولي التسبيح، مع ذلك قال عليه لكن داعي مباح، مع ذلك قال عليه السلام: ليس بمخيل، نعم ليس بمخيل. رواية أخرى في البين نفس الأبواب قواطع الصلاة، هذا الرواية في باب أبواب قواطع الصلاة الباب التاسع، رواية أخرى في نفس الباب أبواب قواطع الصلاة الباب التاسع هي رواية أبي الوليد قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله ناجي أبو حبيب فقاله: جعلني الله فداك إن لي رحى. هذه الرواية لها عدة طرق طبعا، إن لي رحى لها ربما أربع طرق، إن لم يكن خمسة، يعني تقريبا صدورها موثوق الصدور. إن لي رحى أطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل فأعرف من الرحى، يطحن الحنطة، يأخذ حنطة الآخرين ويطحن لهم مقابل أجر، فأعرف من الرحى أن الغلام، أعرف من الرحى أن صوتها، شوفها ما يجي صوتها، فأعرف من الرحى أن الغلام قد نام فأضرب الحائط لأوقظه. يعني ضرب الحائط طبعا ليس جزء من أجزاء الصلاة، فعل أجنبي مقارن، فأضرب الحائط لأوقظه. قال نعم أنت في طاعة الله عز وجل تطلب رزقه. إذن لماذا استشهدنا بها؟ استشهدنا بها لبيان أنه لو صاح بدل أن يضرب بيده بداعي الإيقاظ، هنا داعي راجح، الداعي الراجح غير مخل بالداعي القربي. تعليم، يعني احنا نريد نستفيد من التعليم. نعم أنت في طاعة الله عز وجل تطلب رزقه. لاحظ كل عمل راجح يعتبر عبادة. أنت في طاعة الله عز وجل، بأي دليل في طاعة الله؟ تطلب رزقه. تدبير، تدبير المعاش من طاعة الله. المهم يكون داعي راجح، بالتالي فلو توارد على جزء لا يكون مخلا. وفي صحيح الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل، عن الرجل يريد الحاجة، عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة. قال يومئ رأسه ويشير بيده ويسبح. يعني أحد هذه الأمور، إما برأسه يومئ أو يشير بيده أو يسبح، لأنه قد لك ما لم يلتفت بعينيه إليه الآخر الثاني، فلا بد يصوت عليه بالصوت، الصوت والتسبيح. فإذا هذه الرواية صحيحة الحلبي، هذا أيضا في أبواب قواطع الصلاة الباب التاسع، أيضا دل على الإدحال، على عدم منافاة مثل هذه الدواعي. طبعا هذا مع مفروضية أن الداعي القربي مستقل موجود، وإلا إذا ما موجود لا، إذا ما موجود لا يكون الجزء، هذا الجزء الواجب قد امتثل. نعم لو كان جزء مستحب لا يضر، حتى لو كان الداعي القربي غير مستقل، لأن الجزء المستحب في نفسه ليس بواجب. وأفطر بوقع غير عبادي، وليقع غير عبادي أو غير صلاتي، هو في الأصل جزء مستحب، نقيصته ليست مضرة، وجود هذا غير عبادي غير مضر، لأنه ليس كلام آدمي، خطاب مع الله. وهذه نقطة مهمة، بعض من الأعلام ذهب إلى أن كل ذكر لم يقع عبادة فهو كلام آدمي. لا، حقيقة معية لا يتبدل كلام آدمي، يعني كلام خطاب مع آدمي أو خطاب إنسان مع نفسه أو كلام لغو، كلام صادر من آدمي غير مصلي، لا ليس هكذا. الذكر يبقى ذكر مهما يكون، ذكر اسم الله، ثناء الله، تمجيد الله، غاية الأمر في مواقع عبادة بحت آخر، لكنه ليس بكلام آدمي مبطل. يبقى إذن ماذا؟ يبقى ذكر. وهذه الرواية تشهد على ذلك. المسألة الرابعة عشر، وقت النية ابتداء الصلاة. وقت النية ابتداء الصلاة وهو حال تكبيرة الإحرام، وأمره سهل بناء على الداعي. النية إما هي داعي، يعني محرك نفساني. طبعا النية مرة مرارا، النية في الحقيقة تقوم على ثلاث فقرات، على الداعي المحرك، والفقرة الثانية على الإرادة والالتفات كفعل نفساني، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث على المقصود المنوي. فثلاث أمور، يعني قد تكون أكثر بس العمدة ثلاث أمور، على الداعي المحرك، على متن النية وهي إرادة التفات، وعلى متعلق الإرادة والالتفات وهو الملحوظ وهو المقصود المنوي. ها هذا حتى في المعاملات كذلك، في العبادات كذلك، لما تجرى ثلاث أمور تتقوم على ثلاثة أمور النية، تتقوم على ثلاثة أمور. هنا الآن البحث في الأمر الأول، طبعا مرت هذه ثلاثة أمور البحث فيها، بس الآن يتكلم على زاوية من زوايا الأمر الأول وهو النية بلحظة الداعي. النية إما داعي قول يعني بلحظة الأمر الأول، أو هي خطور. الخطور يعني التفات التصور، فقول بأنها نية أنها داعي، وقول بأنها هي خطور. طبعا احنا قوينا أن النية هي الداعي، لكن لا بد من الخطور ولو الإجمالي في البداية، لأن عدم الخطور الإجمالي ولو في البداية قد يتفق أن الإرادة أو الداعي لا يكون متقرر وجوده، شبيه الذي سيأتي البحث فيه الآن. مثلا أنت حينما تتوضأ نويت الصلاة، يعني خزنت الداعي في عقل الكمبيوتر، حافظة الكمبيوتر لديك، لكن بنحو شديت إلى أمر آخر بحيث وجود هذا الداعي المخزون قد ينمحي. أما إذا تعاود إخطار النية في بداية العمل العبادي كالصلاة، هذا يسبب تجديد في خزن الداعي، خزن الداعي وهي النية. الالتفات ريفرش على قول التعبير الكمبيوتري، وتخزين سيفين على كل من التعبير الكمبيوتري، المقصود تخزين جديد وتجديد تحديث كذا ما شابه ذلك. إلى أن طبيعة النية ووجود الداعي في خزانة باطن النفس له درجات، له درجات. تعبير السجاد علي بن حسين صلى الله عليه، اللهم وفر حظي من النية، وفر نيتي، يعني النية لها درجات تشريف، تضعف تبهت قد تنحي. فاحترازا عن عدم وجود النية ذهبنا على الحال إلى لزوم الداعي والاختار الإجمالي الأقل في البداية، الاختار الإجمالي كي يحرز وجود الداعي لا مو قد انمحى. أما إذا كان مشدوه مندهش منشد إلى شيء آخر بشكل عميق، هذا قد يسبب انمحاء الداعي حتى في الخزانة. لا المن الوضوء فباقي، الوضوء عبادة قد انقضى يعني قد تمت، فيبقى أثره وهو الطهارة المعنوية باقي في النفس. الكلام مو في الوضوء، الكلام في نفس الصلاة عند تشاغله بالوضوء الساعة، نص ساعة، ربع ساعة، عشر دقائق، دقائق قبل الصلاة، لكن بعد ذلك لا سمح الله أتى خبر منغص حيث أصلا يعني انشد فكريا إلى هذا الخبر المنغص، لا يلتفت لنهار أو ليلة. مثلا صعب أن يقول الداعي موجود في الخزانة، مو بعيد يكون باهت ينمحى، هني بدون إخطار ما يتأكد وجود الداعي. مو دائما الحالة في الإنسان هكذا، بس هي لكي نحترز عن تبخر الداعي في الخزانة، الإخطار يؤكد بناء وجود الداعي، الإخطار اللي هو قبيل العمل بيسير. ايه الصفات؟ لذلك شوف دعاء التوجه خلافا للسيدي، ذكرنا هذا المسألة، قلنا اذا التلفظ بالنية غير راجح قد يكون قادح، لكن كل العبادات مذكور فيها النية، حتى الصلاة وجهت وجهي لأن هذا استقبال الصلاة، للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، إن صلاتي ونسكي لله رب العالمين ومحيا وماتي لله رب العالمين، وهذه مثل التلفظ بالنية. لما التلفظ بالنية؟ أساس نوع من الأخطاء في الحج، كل أجزاء الحج في نية مستحبة تتلفظ في بداية الإحرام، أحرم لك شعري وبدني وعظمي وكذا من الطيب من اللباس والطيب والنساء، تلفظ حج الطواف المستحب تذكر ألفاظ النية، السعي كذلك، حتى الأدعية في الأثناء كلها فيها خطور للنية، الوقوف الموقف في عرفة، الموقف في مزدلفة، كلها موجودة أدعية خاصة فيها، هي دعاء بس متضمنة النية بعد. فإخطار النية يؤكد رسوخ وجود الداعي، لا سيما في أول عمل، في استمرار العمل الأمر قد يكون هين، لكن كان في البداية، وأنت منشغل خاطرك أو منشغلة نفسك عن ماذا؟ عن العبادة وعن العمل، شلون الداعي مدى قدرة وجوده ودعويته وتحريكه، صار مثل كالمتبخر هذا الداعي. لذا بنينا على لزوم وجود ماذا؟ لزوم وجود الإخطار، ما في إشكال فيه. نعم. نعم، وقت النية إذا ابتداء الصلاة وهو حال تكبير الإحرام. زين هذا الداعي إذا كان النية بمعنى الداعي، هذا ما لها وقت. وقت يعني بحيث ترتيبي واحد اللي صار. لماذا؟ لأن الداعي عبارة عن علة فاعلية للعمل، والعلة الفاعلية تقارن الشيء زمانا ولكنها متقدم عليه ماذا؟ رتبة. العلة دائما هكذا. فالنية في الحقيقة من المسامح أن نقول النية شرط أو جزء للعمل، لا، النية في الحقيقة هي علة فاعلية للعمل وليست شرط أو جزء مقارن. النية هي علة فاعلية، ولما تكون علة فاعلية تلقائيا تكون مقارنة لكن متقدمة رتبة. طبعا دائما العلة الفاعلية بدايات وجودها متقدم بعد على المعلوم، حتى زمنا في العلم. على أي حال، فكون وقت النية مقارن يعني بمعنى أي مكان، هذا المعنى باعتبارنا الداعي. نعم، الخطور والإخطار مزامن قبيل بداية العمل. وقت النية ابتداء الصلاة وهو حال تكبيرة الإحرام، وأمره سهل بناء على الداعي وعلى الإخطار اللازم اتصال آخر النية المخطرة بأول التكبير. هذا الاتصال حتى على الإخطار اتصال بمعنى بالدقة، لا، المقصود يعني نوع من المقارنة القريبة، لأن الإخطار حتى قبل التلفظ بألف التكبير بثواني بنصف عشر دقيقة يسبق انه نوع من الارتباط والاتصال. وعلى الاخطار لازم اتصال اخر النية المفترض اول التكبير، وهو ايضا سهل. المسألة 15، يجب استدامة النية الى اخر الصلاة، طبعا لا بد من استمرارها، لكن استمرار الكل قلب نحو الداعي مع ما يحتاج الخطور، يعني حتى القائلين بالخطور في الابتداء لم يقولوا بأن النية في الاستمرار هي خطور، قال النية في الاستمرار هي داعي. يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة، بمعنى ماذا؟ بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة. هاي الغفلة بالمرة يعني تقلع الداعي قلعا، بمعنى يعني بعض أنواع الغفلة شديدة تبخر حتى الداعي، بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له ما تفعل يبقى متحيرا. هذا واضح سير أو على نية باطلة، انقطعت النية أصلا، ما يدري ايش قاعد يسوي، هو قاعد يركب. تسأل ماذا تصنع؟ أو أي صلاة تصلي؟ ينسى. هنا تنقطع النية. نعم. بحيث لو يزول الداعي على وجه لو قيل لو ما تفعل يبقى متحيرا. واما مع بقاء الداعي في خزان الخيال، هذه الضابطة لو قيل له ما تفعل يبقى متحيرا مو ضابطة ترى حصرية. قد لو تسأل ماذا تفعل يجيبك، ولكن مع ذلك النية انقطعت. لماذا؟ قد في بعض الأحيان لأنه يكون سؤالك بمثابة منبه، هذا لا يفيد، جواب قدرك على الجواب لا يفيد ولا يدل على استمرار النية. يجب أن يكون السؤال ليس له أي تأثير في تجديد النية أو تقوية النية، بل لأصل بل لأن النية في تقررها موجودة فالإجابة تنطلق منها، حينئذ نعم هذا دليل على وجود النية. أما لو كان السؤال هو معين على الإجابة لا، هذا أيضا ليس دال على بقاء النية. لذلك هذه الضابطة اللي ذكرها ما تنشر فيها، وإن ذكروها الكثير يعني، لكن هذه ضابطة محل تأمل، هذه مو ضابطة حصرية. قد يجيب ما يبقى متحير، لكن مع ذلك قد انقطعت النية، يعني سؤالك بمثابة إيقاظ له عن انقطاع النية لكي يجدده، أيضا هذا ما يفيد. فلا بد أن تبقى النية بنحو الداعي ولو الإجمالي الارتكازي مرتكز في أعماق باطن النفس، بحيث لأدنى الالتفات يلتفت إلى الداعي الذي لديه، يلتفت إلى وجود النية. البعض يشبه هذه الحالة في الإنسان بمثابة برنامج الكمبيوتر، تضغط تفعيل تلقائيا يمشي البرنامج بشكل تلقائي، وجه على الفراغ والتجاوز عند غرب الهمداني هو هي هاي النكتة، يقول الملف انت خزنت في ذاكرتك وامرت القوى الباطنة فعليه، فتفعل فقرة فقرة فقرة، شلون تضرب امر تعطي امر الكمبيوتر؟ الانسان ما هكذا، يفسر غرب الهمداني هكذا، انت حين تشد اذكر منك حين، او انت حين فرغت عفوا اذكر منك حين تشد حين يجب. لما؟ لأن هناك في حين يتوضا البرنامج مفعل، لا زال طبق البرنامج عطى امر. اما حين تشد ابتعد. المقصود ان مكان استدامه النيه بهذا المقدار صحيح، لكن إذا لم يضعف الداعي. لذلك الشرود الذهني، اندهاش، الشده، هذا كله يضعف النية. وذلك عندنا في الرواة إذا التفت المصلي عن صلاة 3 مرات يعرض الله بوجهه عنه 3 مرات، إن لم تصبح 100 مرة أو 20 مرة 3 مرات يعرض عنه الله. على أي حال، بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة، وإن لكم وإن للمصلي من صلاته بقدر ما أقبل بقلبه عليها أو توجه بقلبه عليها. أصل الصلاة يعني لأجل التوجه القلبي، هذه حركات البدن لأجل التوجه القلبي. عمدة الصلاة حقيقتها لبها واقعيتها هو التمركز القلبي، كالرادار في انقطع ادفع له. شلون شبكة انترنت كل ما تنقطع شو تسوي؟ تضرب انتر شنو؟ اي المهم تضرب زي ما انتر او لما جاء ادفع له. هكذا توجه الانسان، هكذا في كل العبادات، هكذا في الصلاة، في الزيارة، في غيرها. أنا ما جرى لابد من التركيز، بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة، بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له، سئل يعني له ما تفعل يبقى متحيرا. لا، حتى لو لم يبقى متحيرا، لكن كان السؤال معين لا أيضا يوم في إشكال، مو فقط الضابط الذي ذكره الماكين. وأما مع بقاء الداعي في خزانة الخيال أو خزانة الذاكرة فلا تضر الغفلة ولا يلزم الاستحضار الفعلي. لكن كما ذكرت، شوف المونيتر، المونيتر الشاشة يعني مع الكمبيوتر، الهارد ديسك يعني بعد شو اسمه الذاكرة مع الكمبيوتر، الالتفات الذهني لمثابة شاشة الكمبيوتر، هو الكمبيوتر صنع على وضع الإنسان ترى. والخزانة منزلت هذا من أين تعرف أنه موجود؟ لا أقل في المونيتر موجود، إذا في المونيتر يعني على الشاشة موجود، البرنامج تطمئن أنه في الخزانة موجود. فهذا من باب ارتباط هاي المسألة الرابعة عشر، الخامسة عشر. المسألة 13، لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا، مو قطعها فعلا، نوى في أثناء الصلاة قطعها يعني أن يقطعها، نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا يعني أن ينوي قطع أن يقطعها فعلا، أو ينوي قطعها بعد ذلك يعني بعد ركعة ركعتين، أو نوى القاطع، تارة ينوي القاطع كفعل حدث، وتارة ينوي القاطع يعني الشيء الذي يأتي منه ماذا؟ القطع، يعني الاستدبار مثلا كلام لآدم، ينوي أنه يتكلم، خلنا أتكلم ويا فلان الحين حاجتنا بتروح، أخاف هذا يطلع بعد ما نحصل مثلا، هذا نوى القاطع. أما النوى القاطع لا، يريد يرفع اليد عن الصلاة، هذا نفس القطع، انقطاع الصلاة، رفع اليد عن الصلاة. نوى القاطع يعني ينوي مثلا كلام آدمي، ينوي استدبار القبلة، ينوي شيء معين يوجب القطع. هذه المسألة معروفة بنية القطع ونية القاطع، سواء في الصلاة تبحث أو تبحث في الصيام أو في الاعتكاف أو في الطواف أو في السعي، في كل عبادات تبحث نية القطع ونية القاطع. أو نوى القاطع والمنافي فعلا أو بعد ذلك، نوى المنافي فعلا يعني الآن يتكلم أو بعد ذلك يتكلم فيما بعد، يستدبر الآن القبلة أو نوى أن يستدبر فيما بعد، كل ذلك عبر نوى القاطع والمنافي فعلا أو بعد ذلك. الماثل ماذا يقول عن نية القطع ونية القاطع؟ نية القطع فعلا، القطع فعلا، نوى القطع فعلا أو نوى القطع بعد ذلك، نوى القاطع فعلا أو نوى القاطع بعد ذلك، هذه بعد ذلك قيد زماني القطع أو قيد زماني القاطع. يقول ماثل فإن أتم مع ذلك، أتم الصلاة مع نية القطع أو نية القاطع بطل، بطلت الصلاة أو بطل الشيء الذي يأتي به بطل. وكذا لو أتى ببعض الأجزاء، أتم كل الصلاة بنية القاطع أو القاطع بطلت الصلاة. وكذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية، يعني أثناء نية القطع أو نية القاطع أتى ببعض الأجزاء وبعنوان الجزئية بعد أتى بها، ثم عاد للنية الأولى أيضا تبطل الصلاة عند الماتم. يقول نعم، أما لو عاد إلى النية قبل أن يأتي بشيء لم تبطل الصلاة. وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة، ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثم عاد النية الأولى فالبطلان موقوف على كونه فعلا كثيرا. لماذا يفصل بين قصد الجزئية وعدم قصد الجزئية؟ لأنه في الشق الأول لو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية، إذا بعنوان الجزئية فالمفروض أن هذه الأجزاء لم ينوها صلاة، لأنه نوى القاطع أو نوى القاطع فأتى بأجزاء غير صلاتية بقصد الصلاتية يعني بقصد الجزئية، فصير زيادة مبطلة. لما نوى القاطع أو نوى القاطع ليس ناوي للامتثال لقصد الامتثال لقصد التقرر، يعني المفروض أنه نوى القطع نوى يرفع اليد عن الامتثال، زر إذا رفع اليد عن الامتثال ما يأتي به من الأجزاء بقصد الجزئية ليس مقارن لقصد الامتثال وقصد التقرب، فلا يقع عبادة. إذا لم يقع عبادة هو جزء لقصد الجزئية يصير زيادة مبطلة. أتى بالحمد والسورة في حين نية القطع والقاطع، بدون قصد التقرب جف الملاقة حينئذ هذا قربي عبادي صلاتي، من جهة لا يقع ومن جهة قد أتى من قصد الجزئية فأتى بشيء لا يصح عبادة وصلاة وبزيادة الطبيعة الواجبة فيكون زيادة مبطلة، لأن المفروض قد جزء واجب عن الفرض مثلا. لا لو استحب يدخل في نفس البحث منه كان في الجزء الواجب. يقول ولو نوى، إذن فإن أتم كل الصلاة أو بعض الأجزاء بعنوان جزئية ثم عدم ولا تبطل من الزيادة، زيادة شيء لن يصح عبادة ولم يصح صلاة عبادية، ومع ذلك بقصد الجزئية يعني بنية إقحام الصلاة، بنية تضمين الصلاة، فيكون زيادة مضطرة. أما الشق الثاني يقول ماتين، ولو نوى القاطع أو القاطع أو أتى ببعض الأجزاء لا بعنوى الجزئية ثم عاد النية الأولى فالبطلان، يعني فلا تبطل الصلاة إلا يعني إلا إذا كان فعلا كثيرا ما حل صورة الصلاة. يعني ليش البطلان من جهة الزيادة؟ لأنه لم ينوي بها قصد الجزئية، يعني نوى قطع الصلاة ثم قال لأقرأ الحمد، الحمد هي في نفسها محبوبة كذكر، فقرأ صورة الحمد فلم ينوي الجزئية، هنا لا تكون زيادة في الصلاة لأن لم يقصد إقحامها، لم يقصد تضمينها في الصلاة، فليست زيادة، قصد أنه فعل أجنبي. إيه لا تبطل إلا إذا كان، فإن كان قليلا لم يبطل، خصوصا إذا كان ذكرا أو قرآنا، وإن كان أحوال الإتمام العادة. على كل هذا شرح أصل تصور المسألة، أن نية القطع والقاطع ما هي؟ هذا بحث عن حساس في الصوم، في الصوم محل ابتلاء صعب، يعني يصير تردد انه ما استمر الصوم، هذا الصيف شديد الحر شيء ماذا يقويني على الاستمرار؟ انا ما اقدر، انا ما لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يصير عنده نية قطع ونية قاطع، زمرت عليه آلاف من الصوم الان بلا نية، مع انه ما تناول المفطر، مع انه لم يتناول المفطر لكن اخل بنية الصوم. هذا بحث سيال في الطوافي في كل مكان، يعبر عنه نية القطع والقاطع. ما هو حكم نية القطع والقاطع؟ غدا ان شاء الله، صلى الله على محمد وعلى اله.
السلام عليكم ورحمة الله.